لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، غالب فلا يقهر، وإذا شاء فلا يجبر، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى، ظهرت آياته وبهرت بيناته وحسنت صفاته وتباركت ذاته. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي النبي الهاشمي الذي كانت آخر وصاياه لصحابته رضوان الله عليهم: استوصوا بالنساء خيرا، لما يعلم صلى الله عليه وسلم من دور المرأة في بناء المجتمع. ذات همة عالية وحمل لهم الدين، قالت امرأة عمران وهي تنتظر مولودا جديدا: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران تلك المرأة الصالحة المصلحة التي لم تريد أن تكون مجرد أم بيولوجية للأبناء، ولكنها أرادت أن تكون لهم أما مربية، أما ترضعهم هما لطالما حملته في قلبها، وشرفا لطالما تمنت نواله. ولشدة رغبتها تلك، لما نبض بطنها نبضات حياة جديدة، نذرت ما فيه لله، نذرت مولودها القادم لخدمة بيت المقدس. كانت تريده ذكرا، لكن الله أرادها أنثى، ثم لتكون تلك الأنثى أما لكلمة الله وروح منه. حكمة بالغة تلك التي يصرف الله جل جلاله بها هذا الكون. هكذا يجب أن تكون مربيات الرجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعين الدرس جيدا من امرأة عمران: يا نساء الأمة، أين أنتن من نمط التفكير هذا الذي فكرت به هذه المرأة؟ هل حدثتن أنفسكن به يوما؟ أما أنكن فقط اكتفيتن بالأمومة السطحية دون أن تحمل تلك الأمومة في طياتها رسالة تغرس في الأبناء؟ يقول الأديب الراحل حافظ إبراهيم: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياء بالري أورق أي ماء إراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. نعم، لأن الأمة هي الحاضنة الأولى لنا جميعا، هي الحضن الأول الذي نتعلم فيه أبجديات الحياة، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع أيضا. ما زلنا نناقش في حلقات خطبة عملية كيف نستطيع تقديم قليل أو كثير لأمتنا الإسلامية حتى نخطو فعلا خطوة عملية على أرض الواقع من شأنها أن تغير إلى الأفضل. ومن أهم ما يجب التوقف عنده في هذه الحلقات هو مربيات الرجال، فنساء الأمة هن صانعات القادة. الأم هي من تسهر وتربي ذلك السياسي المحنك، وذاك المهندس المتقن، وهذا العالم المربي، وذاك الطبيب المتمرس، وذلك الفارس الشجاع. ولمثل هؤلاء الرجال تحتاج أمتنا اليوم. ولذلك عندما تحسن الأم تربيتها لأبنائها وصياغتها لأفكارهم وغرسها للقيم فيهم من أول يوم، ستكون أمتنا بخير إن شاء الله. هناك ثلاثة نقاط يجب على كل أم غيورة على الإسلام وحاملة لهم الأمة، ومن تتمنى أن تكون مربية لرجال يسدون للأمة مسدا، أن تتوقف عندها. النقطة الأولى هي أن تسعى لصلاح نفسها، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم تستطع أن تصلح نفسها وتحسن من مستواها الديني والخلقي والمعرفي والمعاملاتي فليست قادرة ولا مؤهلة لتربية جيل مختلف عن جيلنا اليوم، جيل يمكن للأمة أن تتكئ عليه فيسندها حتى تقف. قال سعيد بن المسيب لولده يوما: والله إني لأزيد في صلاتي لأجلك، وذكر قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لقد كان ذلك الأب هو الجد السابع للغلامين فانتفع بصلاحه. اسعي على تزكيتها حتى تكون صالحة مصلحة. لا تشغلنك الموضات والإكسسوارات والسعي وراء الجمال بإفراط عن نفسك التي بين جنبيك، فكما قال الشاعر: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. نعم، من حقك أن تكوني جميلة وأن تكوني متحضرة وأن تكوني أنيقة حتى في لون حذائك الذي ستختارينه، لكن لا إفراط ولا تفريط. ينبغي أن نراعي التوازن في كل شيء، فكما تعطين لبدنك حقه من الاعتناء، أعطي لنفسك حقها أيضا من الاعتناء بها كنفس بشرية، كإنسانة في هذا الكون. يجب أن تكون حياتها أعظم وأعمق من أن تقتصر فقط على التأكد من تناسق ألوان الكم الهائل من المساحيق الذي تضعه على وجهها. لذلك يا أختي، لا بد من أن نكون صالحات في أنفسنا حتى نستطيع أن نكون مصلحات. النقطة الثانية هي وجود السند المعين للمرأة في مسيرتها التربوية تلك. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من التحري والدقة في اختيار والد الأبناء من البداية. لا بد من أن يكون الوالدان يحملان نفس الفكرة المتعلقة بتربية جيل يكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للأمة أن تتكل عليه يوما ما، فيكون كل واحد من الطرفين معين للآخر، ويسعيان معا لإنجاح هذا المشروع وتجسيده على أرض الواقع، ويحاولان قدر المستطاع أن يكونا قدوة حسنة أمام الأبناء، حتى لا يجعلونهم يرونهم متناقضين بين ما يأمرونهم به وبين مدى امتثالهم لتلك الأوامر. مشى الطاووس يوما بعجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. النقطة الثالثة هي وضوح الهدف المنشود والتركيز على آلية تحقيقه ثم المواصلة فيه مع تقويم الخطوات المقطوعة إليه. فعلى سبيل المثال، نحن عندما يريد أحد منا السفر إلى مكان ما، أو يسعى أحد منا للنجاح في ميدان ما كالدراسة أو العمل أو غيرهما، لا بد من أن يخطط لذلك بشكل دقيق حتى يحقق مبتغاه فيه. فلا سفر بلا إجراءات، ولا نجاح ولا تميز دون مثابرات واجتهاد. وكذلك التربية الصالحة لا بد لها من تخطيط ووضوح في الرؤية. لا بد من أن نتعلم أساليب التربية الصحيحة، ولا بد من أن نعرف كيفية التعامل مع نفسيات الأطفال المختلفة والمزاجية، ولا بد أيضا من أن نعرف متى نكون صارمين معهم ومتى يكون التغافل هو المناسب. ثم لا بد من وضع خطة مركزة لغرس القيم والمعاني في هؤلاء الأبناء، وكيفية إدارة مشوارهم التعليمي بجميع جوانبه. ومن أهم المعينات على ذلك الاستمرار والجدية في التربية الصحيحة دون توقف وانقطاعات، فكما أن الملتفت لا يصل فكذلك الجهود المتقطعة لا تثمر. ولا تنسي يا أختي أن تبدأي مشوار التربية هذا بجميع جوانبه مبكرا جدا. وأتذكر هنا أحد الرجال الذين جاءوا إلى مالك بن نبي رحمه الله وقال له: ولد لي مولود وأريد أن أعرف منهج الإسلام في تربيته. فسأله مالك: منذ متى ولد لك؟ قال له: منذ شهر. فقال له مالك: لقد تأخرت كثيرا. ثم قال له: لعله يبكي فتسارعون إلى إسكاته. قال: نعم. قال: فلا تفعلوا، لأنه إذا بكى وضربه اليهود لن يكون عنده إلا الدموع. رحم الله مالك بن نبي، لقد كان ينظر ببصيرته لا ببصره، وكأنه كان يقصد أمة من البكائين الذين لا يملكون أمام عدوهم سوى التنديد والشجب والبكاء. ولست أدري لعمري هل تقسم تلك الدموع ظهر عدو ظالم أم تعيد حق مغتصب. فلتجتهدي على صلاح أبنائك من أول خطوة في الطريق، بدءا بصلاح نفسك، ثم مرورا بالاختيار الصالح لأبيهم، ووصولا إلى التحديد الدقيق للمنظومة التربوية التي ستتخذينها منهجا في تربيتهم والجدية في ذلك. ثم اعلمي يا أختي أن ملاك هذا كله الصدق مع الله وصدق النية في هذا العمل الجبار، فمن صدق الله سيصدقه الله، ثم العزم القوي على إنفاذ تلك النية. فالنية التي تتأرجح بين نشاط وكسل وبين عزم وفتور لا تحقق مطلوبا ولا تصل بصاحبها إلى معالي الغايات والمكاسب. ولتتذكر نساء خالدات صنعن للأمة الإسلامية مجدا وكان أولادهم ثمار غرسهن. اسألي نفسك دائما: أين أنا منهم؟ فهذه والدة الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله، حين توفي عنه أبوه وهو طفل دعا تحملت هي كامل المسؤولية في تربيتي. يقول الإمام أحمد: حفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات، وكانت تجهز لي الماء قبل صلاة الفجر، ثم توقظني وتذهب معي إلى المسجد لأنه بعيد. كل هذا وأحمد عمره 10 سنوات فقط. نعم، إنه الغراس المبكر الذي سيثمر لاحقا إمام أهل السنة والجماعة. تذكري أم الإمام البخاري رحمها الله وحرصها على تعليم ابنها، وكذلك أم محمد الفاتح، وكيف كانت تذهب به كل يوم بعد صلاة الفجر لتريه أسوار القسطنطينية، ثم تقول له في ثقة: أنت يا محمد تفتح هذه الأسوار، اسمك محمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتساءل الطفل بكل براءة قائلا: كيف يا أمي أفتح هذه المدينة الكبيرة؟ فترد هي عليه بكل قوة: بالقرآن والسلطان والسلاح وحب الناس. واستمرت هذه الأم تغرس في ولدها هذه المعاني دون ملل، فكان لها ما تمنت. احجزي لك مكانا بين هؤلاء النسوة، كوني أنت أم القائد أو أم العالم أو أم الطبيب المخلص أو أم المفكرة الإسلامية أو أم الكاتبة أو الإعلامية القوية التي لا تخاف في الله لومة لائم. المهم ألا تكوني أما عادية، فمن يدري، قد تكونين أما لشبيه صلاح الدين الأيوبي في عصرنا هذا. ليس ذلك مستحيلا، فقط يحتاج إلى همة عالية وصدق مع الله. وأخيرا وليس آخرا، حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعلمي يا أختي أن تكوني عميقة في غراسك في أبنائك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عميقا في تعليم عبد الله بن مسعود هذه المعاني وهو غلام صغير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.